بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان البداية في شرح كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع، وبدأ هنا بكتاب الطهارة، وذلك لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، ولأنها شرط في صحتها، والشرط مقدم على المشروط طبعا وشرعا، فلا بد من تقدم الشرط. ثم بدأ بالصلاة، والطهارة شرط فيها، لأن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. والبدء بالصلاة هو بدء بباب العبادات. العلماء قسموا الفقه إلى العبادات والمعاملات والجنايات، فالعبادات مقدمة لتعلقها بالأمور الدينية وبتعبد العبد لربه سبحانه وتعالى، ثم ذكروا بعد ذلك المعاملات من بيع وشراء ونحوهما لحاجة الإنسان إلى الأكل والشراب، فهذه حاجة تأتي بعد العبادات. ثم أتوا بباب النكاح لتعلقه بشهوة الفرج، وهي لا شك أنها دون تلك الشهوات، شهوة الأكل والشرب. ثم أخروا الجنايات، وهذا يعني هذه مناسبة يذكرها العلماء، لأن الإنسان في الغالب لا يقع في الجنايات إلا بعد فراغه من تحقيق شهوته ونحو ذلك، فباب الجنايات هو باب متأخر، وهذه مناسبات يذكرها العلماء، قد تكون هذه المناسبات مطابقة لواقع الحال، وقد يكون هذا هو اجتهاد من العلماء، والأمر في هذا سهل. فبدأ بكتاب، والكتاب أصلا مصدر كتب، اكتب كتابة وكتابا. ثم العلماء عادة يقسمون مباحثهم إلى كتاب وهو أعم من غيره، ثم يأتي بعده الباب، ثم يأتي بعده الفصل، ثم يأتي بعده المسائل. فهنا ذكر الكتاب، قال: كتاب الطهارة. الطهارة معناها في اللغة النزاهة من الأقذار، وهذه الطهارة قد تكون طهارة حسية، وقد تكون طهارة معنوية. طهارة الإنسان بالإيمان وبعبادة الله عز وجل، هذه طهارة، ولذا قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. وقال بعض العلماء: ليس المراد هنا النجاسة الحسية أو بمعنى أن الكافر نجس إذا لمس شيئا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس من ثيابهم وأكل طعامهم، فالمراد النجاسة المعنوية. وقد تكون النجاسة حسية، فالطهارة إذن تكون طهارة معنوية وتكون طهارة حسية، لكن الفقهاء عادة إنما يتكلمون عن الطهارة الحسية، لا يتكلمون عن الطهارة المعنوية إلا إذا جاء الكلام عنها عرضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
الطهارة معناها عند العلماء في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث، وما في معناه وزوال الخبث. هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المراد بالحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا هو الحدث، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا المقصود به. هي ارتفاع الحدث، الحدث يطلق في اللغة على الجديد، تقول هذا حدث أو حديث إذا كان جديدا، والعلماء في إطلاقاتهم له قد يطلقونه على الخارج، وقد يطلقونه على نفس الخروج، وقد يطلقونه على ما يترتب على الخروج. انظر، قد يطلقونه على الخارج فيسمون الخارج حدثا. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرط. فأطلقه على ماذا؟ على الخارج، أطلق الحدث على الخارج. ويحتمل أنه أراد بذلك من تسمية الشيء بذكر بعضه أو بذكر بعض أفراده. وقد يطلق على نفس الخروج فتقول: أحدث فلان إذا خرج منه حدث، حدث يعني بول أو غائط أو نحوه، أحدث. وقد يطلق على ما يترتب على الخروج، فإذا خرج منه ذلك قيل فلان محدث. إذن هذه ثلاثة إطلاقات للحدث عند العلماء، وهنا عرفه المؤلف بأن أو عرف عند العلماء بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. والبعض يفسره بأثر ذلك، يكون الحدث هو ما أوجب وضوءا أو غسلا، ما أوجب وضوءا أو غسلا، هذا هو الحدث. إذا كان الإنسان بعد هذا الحدث يلزمه الوضوء أو يلزمه الغسل لصحة صلاته فهذا هو الحدث، ما أوجب وضوءا أو غسلا. هنا يقول: الطهارة معناها ارتفاع الحدث، فإذا ارتفع حدث الإنسان بوضوء أو غسل فهذه هي الطهارة، الطهارة هي التي ترفع حدث الإنسان، أو هو ارتفاع الحدث وما في معناه، لأن هناك طهارة ليس فيها ارتفاع حدث وليس فيها زوال نجس، هي طهارة تسمى لكن ليس فيها ارتفاع حدث وليس فيها زوال نجس. يعني لما الغسلة الثانية أو الغسلة الثالثة أو مثلا غسل الجمعة أو غسل الميت، هذه ليست أحداثا ومع هذا تسمى طهارة. ولذا قال المؤلف أو ما في معنى الحدث، أو في ما في معنى الحدث. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الخبث المراد به النجاسة. إذن الطهارة إما لرفع حدث أو لزوال خبث أو لزوال نجس. فهنا قال زوال الخبث، زوال النجاسة. والنجاسة قد تكون عينية وقد تكون حكمية. نجاسة عينية كالميتة ونحوها، هذه نجاسة عينية في عينها كلها نجسة. ونجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، هذه نجاسة حكمية. فهنا يعرف الطهارة بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الذي هو زوال النجاسة. والنجاسة يقولون هي كل عين حرم تناولها، هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها، كل عين حرم تناولها يعني يحرم على الإنسان أن يتناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها، لا لأنها محترمة، لأن نريد كل عين يحرم تناولها لا يجوز الإنسان أن يتناولها، لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. كل الأمور النجسة يحرم على الإنسان أن يتناولها، ولكن ليس كل محرم نجسا، هناك أشياء محرمة ليست بنجسة، هي طاهرة لكن لا يجوز الإنسان أن يتناولها. إذن كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها، قيل الاستقذار كالمخاط ونحوه، هذا هو يعني تعريف النجاسة، وقيل غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته.
نعم، يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور عند العلماء أن المياه على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس، هذا المشهور. وهناك تقسيم آخر يرى أنها أربعة: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، فيجعل هذا قسما رابعا من أقسام المياه. وهناك من يرى أن المياه قسمان فقط، طهور ونجس، يعني يلغي الطاهر هذا يقول غير موجود، ما طاهر ليس بطهور لا يوجد، لأن هذا الطاهر هو الذي خالطه الماء، الذي خالطه طاهر وغلب على بعض أجزائه، يقول إذا غلب على أجزائه لا يسمى ماء أصلا، أو يسمى ماء مضافا إلى غيره مثل ماء الباقلاء وما أشبهه، أو لا يسمى ماء أصلا، يسمى صبغا، يسمى حبرا، يسمى عصيرا، فهذا القسم كأنه غير موجود. فالمياه قسمان، طهور ونجس، هذا على هذا الرأي. والرأي الآخر الذي يقوله يا أربعة، يقول هو إما أن يتبين أمره فيكون طهورا، يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، أو يكون طاهرا خالطه بعض الطاهرات التي سلبته طهوريته ولكن لم تسلبه طاهريته فهو طاهر. وماء معلوم أنه نجس، وماء آخر مشكوك فيه، لا يعلم هل هو من قبيل الطاهر أو الطهور أو من قبيل النجس، فيه اشتباه. فهذا قسم الرابع، والأمر في هذا سهل، يعني في ظني أنه لا يترتب عليه خلاف، يعني حتى الذين يقول الماء طهور وطاهر ونجس عندهم الطاهر ما لم يغلب على أجزاء الماء كما سيأتي فهذا لا يؤثر في الماء فهو طهور، وما غلب على أجزاء وأصبح صبغا أو أصبح خلا أو أصبح عصيرا أو أصبح غير ذلك من الأسماء فهذا له حكم مستقل ولا يجوز الطهارة به، يعني في المعنى لا خلاف، وإن كان هذا خلاف في التقسيم. ودائما هذه يعني مهمة جدا أن نعرف أن هذا التقسيم يساعد على تنزيل الأحكام على ما يناسبها. لو إنسان سئل عن الماء فقال الماء تجوز به الطهارة ووقف، صح هذا الأصل في المياه، لكن هذا الحكم تحته أقسام، فحينما تذكر الأقسام يتبين لك الأمر، وتعطي كل قسم ما يناسبه من الأحكام. وهذه طريقة التحقيق والتدقيق، ولذا لابن القيم رحمه الله تعالى كلام في تقسيم المفتي للفتوى لا يجيب إجابة كلية، فيستغلها من يستغلها بحق أو باطل، حتى إذا أفتى وسأله سائل لقال ما حكم الماء، يقول هذا الماء إن كان طهورا فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، إن كان طاهرا فهذا الماء يجوز استعماله في شرب أو غيره ولكن لا تجوز الطهارة به، وإذا كان هذا الماء نجسا فإنه لا يجوز استعماله ولا تحصل الطهارة به. هذا تفصيل واضح ومفهوم يدركه كل أحد، وهذا مهم جدا. نعم، المياه ثلاثة،
المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج.
المياه الثلاثة بدأ بالطهور لأنه أشرفها، لأنه أشرفها وأهمها وأعمها
فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. والله عز وجل قد وصف هذا وامتن على عباده وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا فيه معنى التعدية، وطاهر في نفسه ويتعدى إلى غيره بالتطهير. إذن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال هناك ليطهركم به أي بهذا الماء، ففيه معنى التعدية إلى الغير، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. طيب، نحن قلنا لكم في بداية هذا الدرس أننا سنسعى يعني بقدر ما نستطيع أن لا نمر بدليل إلا نبين وجه الاستدلال منه. فهذا الماء قد وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الماء وصفه الله بأنه طهور، ولهذا قال بعض العلماء إن ما دام الله عز وجل وصف الماء بأنه طهور فهناك دليل على التفريق بين الطاهر والطهور، لأن وصف الله عز وجل الماء هنا بأنه طهور بمعنى أنه طاهر في نفسه وأنه مطهر لغيره. هذه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذه نكرة، طهورا نكرة في سياق الإثبات. وقد يقول قائل إن النكرة في سياق الإثبات مطلقة، والمطلق يحصل ببعض أفراده، لو عملنا به مرة واحدة انتهينا. نقول نعم، هذه نكرة في سياق الإثبات لكنها جاءت للامتنان، والنكرة إذا وردت في سياق الامتنان ولو كانت في الإثبات فإنها تفيد العموم، فإنها تفيد العموم، فهو مطهر، طاهر ومطهر لغيره، وأيضا فيه معنى الماء. طيب، هذا الماء الطهور، ما الماء الطهور؟ عرفت أنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لكن أين نجد هذا الماء، الماء الطهور؟ قال العلماء الماء الطهور كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، نزل من السماء كماء المطر والثلج والبرد، هذا ماء طهور. كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، فالذي ينزل من السماء هو ماء المطر والثلج والبرد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول وصلي بالذنوب بالماء والثلج والبرد، أو بالثلج والبرد والماء البارد، هذا دليل على طهارة. والآيات التي قرأناها قبل قليل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء ماء طهورا، أو نبع من الأرض كمياه الآبار والأنهار والبحار والعيون وما أشبه ذلك. وحقيقة الماء من أوله إلى آخره أنه كله نزل من السماء، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مياه الآبار كان يتوضأ من بئر بضع، وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه، لكن المقصود أن عرفنا تعريف الماء الطهور ماذا يراد به، وعرفنا مصادره ما هي، ثم الآن يأتي المؤلف ويتعرض لحكمه. المؤلف أغفل قضية من أين الماء الطهور يكون، لأنه هذا واضح. قال ماذا؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قال هذا الماء الطهور يعني هو الذي تحصل به الطهارة وحده، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني لا يزيلها شيء إلا هذا الماء. الحدث عرفته، ما أوجب وضوءا أو غسلا أو ما ذكرناه. ولا يزيل النجس الطارئ، هذه النجاسة الحكمية التي تقع على الثوب، تقع على كذا، هذه نجاسة حكمية، لكنه ما تعرض للنجاسة العينية، لأنه لو صب فيها مياه البحر ما طهرتها، فهو ما يتكلم عنها. لكن هنا فيه إشكالان في هذا التعريف، إشكالان. الإشكال الأول، هل الطهارة من الحدث ما تحصل إلا بالماء؟ طيب ما معنى التيمم؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والإشكال الثاني، ولا يزيل النجس الطارئ غيره، غير الماء. لو أن إنسانا صب، أو لو أن أرضا وقع فيها نجاسة ثم زالت هذه العين النجسة بالحرارة أو بغيرها، ما تطهر؟ هنا إشكالان أوردها المؤلف قد لا يتنبه لها كثير من الناس. قال الإشكال عندهم، أما قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لا يرفع الحدث غيره، قالوا نعم. بالنسبة للتيمم قالوا هو مبيح وليس رافعا، ولا يرفع الحدث لكنه يبيح الصلاة. والدليل أن الإنسان إذا تيمم ثم وجد الماء فإنه يتطهر. لو أن إنسان عليه جنابة وما وجد ماء فإنه يتيمم. طيب إذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا هذا معناه أنه لا يزيل، أنه لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة. واستدلوا بمثل هذه الأدلة. ويرى بعض العلماء أن التيمم يرفع الحدث، في وقتها يرفع الحدث، فيكون هذا الإنسان ليس محدثا، وإن كان إذا وجد الماء عليه أن يغتسل. طيب، ولا يزيل النجس غيره، معنى هذا أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الأعرابي صبوا عليه سجلا من ماء، يعني دلوا من ماء أتوا به فصبوا على بول الأعرابي. وكذلك في حديث أسماء، والماء ذكر في أشياء كثيرة. فقالوا هذا دليل على أنه لا تحصل الطهارة من النجاسة إلا بالماء، يعني الإنسان أحيانا يمكن يأتي بعطر أو بشيء ويزيل النجاسة، هل يكفي هذا؟ على المذهب هنا لا يكفي. وقال بعض العلماء، وهو رأي الحنفية عموما، قالوا تحصل إزالة النجاسة بكل عين مزيلة للأثر، هذه نجاسة، فإذا زالت زال الحكم، ليس أمرا تعبديا، زالت بالشمس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة يطهره ما بعده، وكذلك النعل إذا سان في نعله نجاسة ثم مشى بها في الأرض زالت النجاسة وانتهينا. وهذا ربما يأتي يعني مناسبة للحديث عنه، لكن نحن ننبه على أن هذا التعريف لوحظ فيه هذه الأمور بناء على المذهب. نعم. يقول أعطاك وصف آخر، قال الماء الطهور، أنت عرفت الآن تعريفه ما هو الطهور، وعرفت مصادره، ها، وعرفت حقيقته أو حكمه، ها، ثم جاء الآن يعطيك أمرا آخر وهو بمثابة الوصف لهذا الماء. قال هذا الماء هو الباقي على أصل خلقته، هو الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها، أي لم يتغير. والعلماء هنا يزيدون أمرين، يزيدون قيدين على هذا، يقولون هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، يعني حقيقة لم يتغير، هذا ماء بير أو ماء بحر أو غيره. طيب ماء البحر يجوز الطهارة به؟ ها؟ يجوز. قال الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا واضح، هو الطهور ماؤه. لماذا؟ لأن هذا السائل رأى الماء فيه ملوحة فظن أن هذا يخرجه عن وصف، لا، هذه من صفات الماء، والماء خلق عليها، سواء كان هذا الماء باردا أو كان حارا أو كان هذا الماء عذبا أو مالحا، هذه من الصفات التي يوجد عليها الماء في الغالب، فهي لا تغير أوصاف هذا الماء الذي الباقي على خلقته. فنضيف قيدين من باب التوضيح، حقيقة أو حكما، حقيقة يعني لم يتغير هذا الماء، بقي على خلقته التي خلقه الله عليها، أو حكما يعني حكما تغير هذا الماء، حصل فيه نوع من التغيير، ولكن هذا التغيير لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. وهذا يأتي يعني من عدة أسباب سيتطرق المؤلف لبعضها، كأن يكون هذا الماء يعني مثلا آجنا، يعني يتغير من مكانه في بركة أو في أو طول مكثه يتغير هذا الماء، أو يلقى في الماء شيء لا يسلبه طهوريته، أو يكون له عارض لكن لا يؤثر عليه. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
لاحظ، فإن تغير بغير ممازج، يعني شيء لا يمازج الماء لا يخالطه، وإن كان يقع فيه، أنت لو ألقيت خشبة في الماء لا تمتزج مع الماء، لكن لو ألقيت دقيقا يمتزج، لو ألقيت شيئا سائلا ربما يمتزج. فهو يقول فإن تغير بغير ممازج، بغير ممازج بشيء لا يمازجه، يعني بمعنى أنه يكون خشبا أو نحو ذلك، كقطع كافور، خدت كافور قطع وألقيتها فيه، أو دهن. الدهن طيب أليس سائلا؟ نعم، لكن الدهن يعمل طبقة على الماء ولا يمازج الماء. أو بملح مائي، يعني أصله الماء، فما كان أصله الماء لا يؤثر، الملح أصله مأخوذ من البحر من الماء، فإذا ألقيته في ماء عاد إلى أصله لا يضر. نعم. أو سخن بنجس، أو سخن بنجس، أتيت بحطب متنجس وأشعلت على قدر فيه ماء، هذا يقول يكره. ويأتي تفصيل أن هذا الذي توقد عليه النجاسة الذي تسخنه بنجس إما أن يكون الغطاء محكم، فهذا ليس في كراهة لأنه لا سبيل إلى وصول النجاسة إليه، أو لا يكون الغطاء محكما ويحتمل وصول النجاسة، وبعض العلماء يكره وبعضهم لا يكره هذا. فهنا قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس. انتبهوا هنا قاعدة، وهي أو تستطيع أن تضبط بها هذا الباب، لأن الفقه يحتاج دائما الإنسان إلى قواعد، إما أصولية أو قواعد فقهية، أو أحيانا تقسيم وأحيانا معرفة للأسباب، حتى وإن كثرت الأسباب عليه بعد هذا أو الأنواع وإن تعددت لا تؤثر على فهمه، لا تؤثر على فهمه إذا كان ضابطا لهذا. الكراهة غاية يعني ما يذكر العلماء يقول يكره كذا، هذا كثير في الماء تجده أن هذا الماء يكره أو لا يكره، وأحيانا في المذهب الواحد تجد روايات على العلماء، منهم من يقول يكره ومنهم من يقول لا يكره. هذه حسب ما ظهر لي أن الكراهة ترجع عند العلماء في هذا الباب إلى عدة أمور. أولها مراعاة الخلاف، أحيانا يجد العلماء خلافا في المسألة، يكره أو لا يكره، أو بعضهم قال لا تصح الطهارة به أو يؤثر على طهورية الماء، وآخر يقول لا تؤثر، فيقول بعضهم خروجا من الخلاف يكره للإنسان أن يتوضأ به. وهذا الخروج من الخلاف ليس على إطلاقه، ليس كل مسألة فيها خلاف نقول نخرج من الخلاف فيها، لأن القائل يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له وجه من النظر، فالمسألة المختلف فيها لا تعد ولا تحصى، لكن بعض الخلاف ليس معتبرا، إما لأن هذا الخلاف لا يعتمد على دليل فلا ننظر إليه، أو يكون هذا الخلاف صادرا ممن ليس أهلا للاجتهاد، إذا عارض إنسان ليس مجتهدا عارض المجتهدين لا ننظر إلى خلافه. فإذا هذه نقطة مهمة جدا، فكثير من هذه المياه تجدها هنا قال بعض العلماء يكره، فالآن هنا ذكر عدد من المياه وقال تكره، والمكروه معلوم أن تركه أولى من فعله، أن تركه أولى من فعله، لكن لا يعاقب الإنسان على الفعل، لا يعاقب على الفعل، مجرد كراهة، وهي قسم من الأقسام، من أقسام الحكم التكليفي. وتقدم معنا أن الحكم التكليفي ينقسم إلى إيجاب وندب وإباحة وكراهة وتحريم، فهي حكم. ثم بعض العلماء قال كلمة الكراهة هذه حكم، والحكم أصلا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فلا نقول لشيء إنه مكروه، ولا نقول لشيء إنه حرام، ولا نقول لشيء إنه جائز أو غير جائز إلا بدليل، لأن هذا هو الحكم، فما لا دليل عليه لا ينظر إليه. نعم. لكن إذا قوي الخلاف في المسألة وكان له وجه من النظر، هنا لو خرج منه الإنسان كان أفضل وأحسن. نعم.
قال رحمه الله،
لحظة بقي، ذكرنا السبب الأول، ها قلنا الكراهة السبب الأول ما هو؟ مراعاة الخلاف. السبب الثاني لعدم تمام الطهارة به. يقول لك هذا الماء المسخن مثلا بالشمس أو المسخن الحار، هذا الماء لا تحصل به تمام الطهارة، فلهذا يكره. عندنا ماء يمكن نتطهر به بسهولة وأن نسبغ الوضوء، وعندنا ماء لا يمكن أن نتم به الطهارة، فالكراهة من أجل هذا الأمر، لأن الإنسان مطالب أن يتم وأن يسبغ الوضوء، فإذا منعه ذلك، وهذا في الغالب في الماء المسخن ونحوه. أيضا من الأشياء من الأسباب الشك في هذا الماء، وهذا الشك يجعل الإنسان يحتاط الشك، ولذا يقال وذو اعتبار في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، ترك الشك وذهب إلى اليقين. إذا كان هذا ما تحصل به طهارة أو ما تحصل به طهارة حتى وإن كان على الخلاف السابق، لكن أراد أن يتيقن فذهب إلى فترك هذا المشكوك في أمره. والأمر الرابع بقاء الاسم، بقاء الاسم المطلق. هذه كثير من المياه يختلف فيها هل بقي الاسم المطلق عليها. الله قال فلم تجدوا ماء، ماء ماء مطلق، فإذا أضيف إلى غير هذا كماء الباقي الله وغيرها ما أصبح ماء مطلقا، أصبح مقيدا. فالاختلاف في كون هذه الإضافة أو هذا التقييد هل يزيل المعنى الحقيقي للماء أو لا يزيله، هذا هو الذي جعل العلماء يعني بعضهم يرى أنه مضافا إلى غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه أثر العجين، ما يقال هذا ماء عجين. إذن هذا الاختلاف في وجود الاسم المطلق. وعموما القاعدة العامة الكلية في هذا الباب أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الخمس. اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك، فبناء عليه نقول الأصل في المياه الطهارة. هذه قاعدة اجعلها أمامك في باب الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. إذا وجدت ماء الآن في إناء ولا تدري هذا الماء هل هو طهور أو طاهر أو نجس، هل تتوضأ به أو تقول ما أدري ربما وقعت فيه نجاسة هذا الماء، وربما خالطه شيء طاهر، فتقول أترك هذا الماء للشك، هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن عندك قاعدة الأصل في المياه الطهارة. ولهذا لما جاء رجل يسأل يقول يا صاحب، يسأل صاحب الأحواض أو صاحب، قال هل ترد السباع على الماء؟ قال عمر لا تخبره، فإن نرد على السباع وترد علينا لا تخبره. الأصل في المياه الطهارة، فهذه قاعدة وأصل، والتمسك بالأصل هو الأصل، وهذا اعتمادا على القاعدة الكبرى اليقين لا يزال بالشك ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. هذه القواعد الخمس. طيب واضح هذا الآن؟ عندنا هذه الأمور هي منطلق لكل ما يريد بعد هذا. نعم اقرأ شيء.
قال رحمه الله: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميته أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
لم يكره، يعني هو يتحدث الآن عن هذه هي طاهر مياه من أنواع الماء الطهور حكما، وإن حصل فيها تغيير لكن التغيير لا يضر، هذا المقصود، أنها من الطهور حكما هي ما حصل فيه تغيير لكن هذا التغيير لا يضر. فذكر أولا ذكر ما يكره، ثم ثنى بالذي يحصل فيه تغيير ولا يكره. قال: إن تغير بمكثه، الماء إذا تركناه في خزان أو في بركة بعد فترة نجد فيه تغير، ويسمى عند العلماء بالماء الآجن، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، هذا يشق صون الماء منه، مثل الطحلب الأخضر هذا الذي يوجد في الماء، أو نبات في الماء، أو تحت شجرة فتسقط عليه تساقط عليه أوراقها، هذا لا يضر. نعم. أو بمجاورة، نعم قرأت هذا؟
نعم.
أو بمجاورة ميتة، يعني ميتة بجانب نهر لكن رائحتها انتقلت إلى الماء، هي لم تختلط بالماء أصلا، إنما المخالطة من الرائحة فقط، فهذا لا تؤثر. أو سخن بالشمس، من حرارة الشمس أصبح الماء هذا حارا وهذا لا يؤثر. أو سخن بطاهر، أخذنا خشب من السمر أو من غيره ووضعناه تحت الماء وسخن هذا الماء، سخن بطاهر ليس بنجس، فهذا يجوز الوضوء به من غير كراهة. ابن قدامة رحمه الله تعالى قسم المياه إلى أربعة أقسام، قسمها إلى أربعة أقسام باعتبار المخالطة. يقول: أن يخالط الماء ما يوافقه في الطهورية كالتراب، التراب طاهر فهو يوافق الماء في الطهورية ويطهر به، أو ما أصله الماء كالملح المائي فهذا لا تأثير له. ما خالط الماء قال إن وافقه في الطهورية أو في أحد أوصافه هذا لا يسلبه طهورية ولا يؤثر فيه. وقال: ما لا يختلط بالماء، أو ما لا يمازج، الثاني ما لا يختلط بالماء أو ما لا يمازجه كالدهن والكافور والعود. والثالث ما لا يمكن التحرز منه كورق الأشجار وما أشبهه، فهذه لا تؤثر، الثلاثة هذه لا تؤثر. الرابع قال: ما سوى ذلك، فهذه انغلبت على لونه وطعمه ورائحته تغيرت وأصبح حكما آخر. وهناك في المخالط من ذكر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أضرب، قال: ضرب يوافقه في الطهورية والطاهرية، يوافق الماء في صفتيه، يوافق الماء في صفتيه، فإذا خالطه فغيره لم يسلبه وصفا منهما كالتراب. وضرب يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة، فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالطه فيها، ويوافقه فإذا خالطه فغير سلبه ما خالفه فيها وهي التطهير كماء الورد وسائر الطاهرات، يوافقه في أحد الصفات، فإذا خالطه سلبه الصفة الأخرى وهي التطهير. وضرب يخالفه في الصفتين جميعا، فإذا خالطه فغيره سلب الصفتين جميعا لمخالفته لهما وهو النجس. هذا ذكره القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم اقرأ شيء.
قال رحمه الله وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
كره هنا الكراهية، كان ينبغي هذا أن يذكر سابقا لأن الكراهة هنا لوجود الخلاف في هذه الأمور، هل بالفعل هذا يسلبه الطهورية أو لا يسلبه، والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية في هذا جميعا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وإن بلغ قلتين.
لحظة في أسئلة؟ طيب خلاص أوقف هنا. هذه بعض الأسئلة من الدرس الماضي كنا لك احتفظ بها. يقول هل يجوز للشاب الراغب في الزواج أن يقابل في نفس الفترة أكثر من بنت، وما حكم الخطبة هكذا؟ يعني هذا لم يبين يقابل أكثر من بنت، هل يقابلها بحضور وليها يعني أنه ينظر إليها؟ إذا كان يعني أنه ينظر إليها بحضور وليها فهذا لا مانع، وإن قابل 100 بنت إذا كان ينظر إليها بحضور وليها يعني نظرة شرعية. أما إن كان يعني بذلك أنه يقابلها بغير إذن وليها فلا يجوز لا واحدة ولا أكثر، ولا يجوز له أن يهاتفها ولا أن يراسلها ولا غير ذلك مما هو موجود في وسائل الاتصال الحديث الآن، من غير إذن وليها، ولو حتى بإذن وليها قد راسلها لا يراسلها، لأن هذا حصل منه مفاسد عظيمة، فلا يدرى ماذا يدور بينهما حتى ولو كان في الكلام. هذا ليس للنظر، هذا لما يجر إليه الكلام من مفاسد، وكثير من مثل هذه التي تحصل بمثل هذا لا تتم الزواجات على الوجه المطلوب وتحصل بعد ذلك. وما حكم الخطبة؟ الخطبة مشروعة، أنا ما أدري يعني ماذا يريد من الخطبة، فإن كان يريد مجرد تقدم الشاب لفتاة من يخطبها من وليها فهذا أمر مشروع. نعم يقول هذا ما هو الشرح الذي تؤيدونه في الكتاب، يعني أقصد الزاد. الزاد له شروح يعني، لكن الروض المربع هو من أكثر الشروح اختصارا، وهناك شروح لبعض المعاصرين لم يكتبوها مثل شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح مفيد لكنه يعني الشيء أخذ من أشرطته. نعم يقول هل يجوز جمع أكثر من نية في الصدقة؟ يعني هذا الذي يظهر أنه يجوز، الصدقة إذا كانت الصدقة المطلقة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصدقة على القريب أنها صدقة وصلة، فجمع بين أمرين، نوى أن يتصدق لله عز وجل وأن يصل رحمه، فهي صدقة وصلة، وهذا بخلاف الزكاة الواجبة فإن هذه لا يحابى فيها أحد، بل تعطى للفقير المحتاج سواء كان قريبا أو لم يكن قريبا، فهي لا يحاب فيها أحد، ولا يتمدح الإنسان أو يمتن على أحد بأنه أعطاه من زكاة ماله، فهذا واجب عليه. نعم. ويقول: هل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة النافلة؟ مثلا استخارة وصلاة، وصلاة التهجد. أقول الاستخارة يصلي لها ركعتين من غير الفريضة، يفردها ويستخير الله عز وجل بعدها، أو يستخير الله قبل السلام. لكن لو جاء الإنسان، قد تتداخل أحيانا، مثلا يأتي الإنسان يصلي ركعتي الفجر، يدخل المسجد، فتدخل تحية المسجد تحت يعني ركعتي الفجر التي يصليها الإنسان قبل الصلاة. نعم. يقول هذا السؤال، ما أدري يمكن أجبنا عنه أو شيء. يقول: هل سيكون في هذا الدرس المبارك حفظ لهذا الكتاب؟ أقول يعني لو استطاع الإنسان، إذا كان أمكن يحفظ هذا أفضل، وربما يسأل هذا، يقول: إذا كان في حفظ كيف نحفظ؟ أنا أقول أقترح أنه إذا وجد مجموعة من طلبة العلم 3 أو 4 مثلا يتفقون مع بعضهم ويحفظون ثم يسمعون قبل الدرس لبعضهم، هذا أفضل. يعني يقول: هل الترتيب الصحيح الأنبياء ثم أولي العزم ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هم كذلك. هذا سألنا سؤال، كان يسأل سؤال يقول: هل يجوز بيع المجوهرات المصوغ من الذهب بالتقسيط؟ بينا له أن ذلك لا يجوز. نعم. هذا سائل يقول: والدي كبير في السن ولا يعرف ماذا يقول، أحيانا ينسى وعادة نذكره بالصلاة، وأحيانا يصلي وكثير لا يصلي، وإن صلى يصلي بدون وضوء، فما الحكم؟ أقول: العقل هو مناط التكليف، والإنسان ما دام عقله صحيحا سليما فهو مكلف، وإذا اعتل هذا العقل بجنون أو بغيره كخرف ونحوه فإن هذا لا يجب عليه شيء. فهذا الإنسان إذا وصل إلى حد يعني أنه لا يدرك، فهذا أصلا لا تجب عليه الصلاة في هذه الحالة. لكن إذا كان هذا يعني يذهب أحيانا ثم لاعتلال وراء ثم يعود، فإذا عاد وجب عليه أن يصلي. وأما إذا كان بهذه الصورة يعني في كبر ويقول كبير في السن، فيظهر أن هذا وصل إلى ما يعرف بالخرف الذي يعني يختل معه العقل ولا يدرك الإنسان، حتى لا يعرف أبناءه أحيانا ولا يعرف أقاربه، مثل هذا ليس عليه تكليف فيما يظهر، والله أعلم. كثير هذا. يقول هذا يسأل عن حكم التصوير، يقول: لأني أرى البعض من العلماء يحرمه تماما والبعض من العلماء يحلله، فأنا في حيرة من أمري. أقول: التصوير لا خلاف في التصوير يعني باليد وبنحوه إن هذا ممنوع، بقي التصوير الآن الفوتوغرافي هو محل الإشكال، فبعض العلماء يحرمه لأن الحديث عامة في التصوير، وهذا منها، وهذا التصوير حتى وإن كان بالآلات هو يحتاج إلى عمل، إلى عمل اليد، يعني اليد لها دور حتى في هذا، فالذي يأخذ الكاميرا ويصور، يعني له عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فيقول داخل تحت هذا التصوير، فيجعل حتى التصوير الفوتوغرافي داخلا في هذا، ولا يجيزونه إلا في حالة الضرورة. في حالة الضرورة يعني مثل ما يحتاجه الإنسان من معرفة هويته، أو مثلا كاميرات مراقبة وما أشبه ذلك، فيقول هذه صحيح. وما عدا ذلك يقول يبقى على الأصل. ومن العلماء من يرى أن هذه التصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير باليد، ويقول هذا انحباس للظل أو ومثله، فلا يحرم. وعلى أي حال أنا أقول أنصح الإنسان يجتنب هذا بقدر ما يستطيع، وأن لا يكثر منه. بعض الناس حتى يؤثر هذا حتى على عبادته وعلى إخلاصه، وعلى فهو جالس في الحرم وهو يصلي يصور نفسه، وهو محرم يصور نفسه، وهو يطوف يصور نفسه، وهو في المسعى يشغل نفسه بهذا التصوير، ولا فائدة منه. نعم، والله أعلم. يقول هل يمكن للمعتمر القيام بعمرة ثم الخروج للميقات والقيام بعمرة أخرى لنفسه؟ أقول هذه هي المسألة التي ستتكرر معنا يوميا، لكن نقول الإنسان يأتي بعمرة عن نفسه ثم يدعو لمن شاء في عمرته، ويجتهد لهم في الدعاء. نعم، لو خرج هذا صحيح إن شاء الله تعالى، لكن الأولى ألا يفعلها، والله أعلم. يقول إذا أخرج المعتمر ما يفسد الوضوء أثناء الطواف أو السعي، هل عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يعيد من البداية؟ أقول أما في الطواف فالطهارة شرط في الطواف، لا يصح الطواف إلا بها، فمن أحدث فعليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد، يعني يأتي بالطواف من أوله. وهنا يعني قد يستشكل هذا الأمر بعض الإخوة، يقول هذا إنسان يعني مع سلس بول أو لا يستطيع أن يمسك الريح أو ما أشبه ذلك. نقول إذا كان به سلس بول هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا حتى في الصلاة، لو كان الإنسان مع سلس بول يتوضأ ثم يدخل في الصلاة ثم لا يضره ما خرج في صلاته فكذلك. أما إذا كان الإنسان صحيحا لكنه حصل معه حدث في أثناء الطواف، فالذي يظهر أنه يرجع وثم إذا جاء يستأنف الطواف من أوله. أما السعي فلا تشترط فيه الطهارة، لو أحدث في سعي لا يحتاج إلى أن يعيد ولا أن يخرج حتى. نعم، السؤال الآخر أظنه مثل هذا السؤال نفسه، هل يعيد الشوط؟ نعم، هذا ماني فاهم أنا. يقول قد قرأت فتوى لشيخ كبير ثم تبين في المجلس الماضي مخالفة للحكم الذي قرأته. أنا ما أدري ما الفتوى وما من هذا الشيخ وما الفتوى وما الذي خالف، ها؟ لكن نقول الإنسان ما ليس أحد من الناس معصوما، كل الناس من العلماء وغيرهم كل الناس تقع في خطأ، وأحيانا خطأ بحسب ما يظهر لنا، قد يكون الصواب مع ذلك الشيخ، فالخطأ يرد على جميع الناس، ليسوا معصومين، العلماء ليسوا معصومين، قد يفتي بقول ثم يرى غيره ويفتي بما يخالفه، والله تعالى أعلم. نعم، يقول هل يجوز قراءة دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعة السنة؟ ويصلي ركعتين من غير الفريضة ويستخير فيها، وهي صلاة الاستخارة. يقول هل يتم النظافة بالماء والصابون بعد الاغتسال أو قبل الاغتسال؟ ما هو الأصح؟ الأصح أن الإنسان يتوضأ بالماء، طبعا أنت عرفت الآن الطاهر، الصابون طاهر، ها؟ إذا خالط الماء هل يسلبه الطهورية فلا يكون هذا الماء مطهرا لغيره، أو أنه لا يسلبه؟ فإذا اغتسل الإنسان بالماء ثم اغتسل بالصابون فهذا لا شيء عليه لأنه تطهر أولا، وكذلك لو حصل العكس فيما يظهر لي أنه لا مانع، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.